بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 18D/52,303,000، وهو الشريط 18 من هذا الشرح.
والحاصل أن الشعر له حقيقة وله تأثير على الأبدان وتعبير على القلوب، كما دل عليه القرآن العزيز، وأن الشاعر شاعر، وله في ذلك مؤلفات يأخذون بها أموال الناس بالأشماس يكتبونها، وحروف مقطعة وأسماء غير معروفة، وهي موجودة مطبوعة لا تتبعها الله، وأكثر ما توجد في اليمن وفي بلاد أمريكيا فإنها موجودة، وفي من يأتي إلى مكة المكرمة من المغاربة عندهم شيء من هذا الدجل، لكن الحكومة تطالبهم جزاء الله خيرا، فمتى علم أن أي شخص منهم فإنه يبعث إلى بلاده، وإذا ذكر من البلاد فإنه ربما قتل إذا اقترى الأمر ذلك. فقد ألقي القبض على رجل يقال لداود أنكر رخ لا أدريش، ووجد عند الكتب كثيرة، فبعثت تلك الكتب إلينا للاطلاع عليها والسماع عن مكة، فاطلعنا عليها، ومنها يقول فيها عندما تريد أن تأتي بهم تحبها بعد صلاة الفجر عند طلوع الشمس، تأتي في حجرة من بيتك قبل طلوع الشمس وتقرأ في كل زاوية من زوايا كذا وتبشر بكذا، فما يمكن ربع ساعة إلا والليل تأتي تضرب الباب. يقول هذا القول، وإن شئت على هذا الدين إذا كنت لا تحب أن أحدا يطلع فإنها تأتي ثم ترجع من غير ما يطلع أحد، هذا موجود في كتبهم. ثم ذكروا أشياء من هذا النوع، وقالوا أيضا عندما تريد أن تعرف السارق أو المسروق فتنظر إلى عين الذي شرك منه، وتلتفت إلى شحمة عينه وتقابلها وتعمل كذا وكذا، فإنك ترى صورة السارق في نفس عين المسروق منه أو ما أشبه ذلك. ومرة قالوا تكتب الأسماء أسماء المتهمين في ورقة وتجعلها في كذا ثم تفعل كذا ثم تخرج الورقة فيكون اسم السارق منتفخ من نفس الورقة، والبريئون أسماؤهم في الورقة موجودة لا تتغير، والسارق يكون اسمه انتفخ من نفس الورقة تعمل كذا وكذا، وكلها من الدجل، والواحد الأكثر على حقيقة له كل دجل يريدون أن يأخذوا أموال الناس بالباطل، وأخطرها وأعظمها وما تقدم بيانه، وكلها شر وخطرة، والله أعلم. لا شيء مرض الحديث الزيادة أنه يعني وقت الوقت 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 جميل الله خبيرا من الطيب، ولهذا أمر الرسول بأن نستعين بفتنة الدجال، لأنه يأمر الأرض فتنبت ويأمر السماء فتنبت، إنما فتنة عظيمة. وأيضا الكون تدعو كعاشي النحل.
شارع الشارع، كل مالك والأحناف كلهم يرون الشعر. أقول الطاهر يقول الكلام السمع أقول يعني تقول عند الكلام مجيد لكم المحورات إنهم يقولون ما لحقيقة
هم يقولون بعض العلماء يقولون مجرد تخيلات هم يقولون يخيل إليه أنه يفعل شيء وهو لا يفعله إيهام ولا ما لحقيقة يعني إنما هو موجود لكن هذا الوجود يؤثر إلى في نفس المشهور أنه يخيل أنه يجامع أهله وليس كذلك يعني يخيل أن الرجل يواقب زوجته وليس كذلك يواقب لانا وليس كذلك هنا أنه يخيل ويخيل إليه أن يجامع أهله وتفعل كذا وليس كذلك أهل السنة وجماعة الجمهور السحر لحقيقة مو مجرد تخيل فيه ما هو تخيل كهذا ولكن يؤثر على الأبدان ويؤثر على القلوب ويؤثر على أيضا السلوك ويؤثر على الأبدان نفس البدن يمرض ونفس القلب أيضا يختل
مش هذا حدث الشعر تخل الشعر وما في الشعر وشيرها الشعر
فكم
ملايك رحبه سم؟ فكم ملايك رحبه
بان الفرعي
ما في عليه هذا شو عليه
الشيخ لا شك لا أنا أفضل هذا المشهور عن هذا يقول لي الشارح سيمان رحمه الله يقول وجاء وقد جاء من فوق المجلة وغيره
الذي ينكر من الشعر تعالى كل حدث لأن القرآن أثبت
قلناهم شبهة بس
القرآن أثبت لكن شبهة
شبهة يخيل إليه أي شبهة
الناس الله
ونحجها في آخر آية
عليه ولا حقيقة ولا حقيقة لكن الذي ينكر من الشعر أفلا فلا كل حدث ويكفر لأنك تكفر بالقرآن أما عز مثال من الشبهة فلا شيء آخر كان شبهتين لا وجود ولكن ما ممكن أن إنكار وجود الشعر حقيقة الشعر إنكارا بشيء أثبته القرآن العزيز وأثبته السنة النبوية قال الله تعالى قل اسمع يا إبراهيم بل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر النفاثات في العقد إنه لم يكن له حقيقة لما أمر الرب سبحانه وتعالى بالاستعاذة
منه قل عبد الله عنك الناس من هذا النجم أعرف يعني أعرف الناس منهم إذا حصل شخص وقالوا إنه مشهور يسافرون للكويت هذه معروفة عن تقول يسافرون للكويت لواحد صاحب هناك أو يرسلون غشرة أو يرسلون مثلا ليلة حرمة وثم بعد ذلك ينفذون ما يأمرهم به الداعي. وش حكم حكم هؤلاء هذا الله عنك؟
هذا موجود في بعض أطراف المملكة الكل لكن ألقي عليهم القبر وجد في الجواب في أسئلة لكن الحكومة المعلومة صارت حتى تكون ما عندهم لكن في خبر خبر كذلك أيضا يوجد في مكة
ضروري التوجيه
على كل حال هذا لا يجوز هذا وسيأتي في باب المشروع أنه لا يعلم إلا ساحر سيأتي في باب المشروع الحكم من ذهب إلى ساحر ومن أتى ساحر أو عراف أو ساحر والحديث الذي سيأتي ليس منا من سحر أو كفر له أو تكهن أو كفر له سيأتي السلام عليه الناس لكن بالنسبة إلى وجودهم موجودون بكثرة ثابت لكن الآن لا يوجد منهم أحد معارف وإن وجد أحد فالحكومة ما تخليهم أبدا لأنهم دجالين مشعوذين يأكلون أموال الناس بالباطل والغريب أنهم من أفقر الناس وكل في عشرة ولا
على أن يرجع ويعرف ويأتي ويفعل يقول
ما هي الأشياء إذا قدر الله على هذا المسحور فيصاب هذه ما هي الأشياء التي يعمل حتى يتخلص من هذا المسحور؟
هذا يأتي في باب النسبة أن من قل بشيء من هذا فإن يحل بأمرين. الأمر الأول من أدوية المباحة كورد السدر على ما نكر أول المنبه وقراءة القرآنية والشيء الثاني بالتوجه إلى الله بقلب حي والتقرب إلى الله بقراءة القرآن على هذا المشهور أو هذا المريض، لأن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فكما أن القرآن شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان. فابن القيم تكلم على هذه المسألة مسألة حل السحر وقال إنه حل بنوعين أو بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية النبوية، وهذا يأتي من باب ما جاء بالنسبة.
فلما
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. ثم قال ابن عقيل كان في رجل جودي وأفتى ابن عقيل الحنبلي بقتله، وما عدد من العلماء في دمشق ذهبوا الى قتله، لما ذهبوا قال انا تائب استغفر الله وما صدر مني انا مخطي، فرده السلطان لما دام تاب سالوا ابن عقيل الحنبلي قل انه تاب قال اقتلوه. قال الله تعالى فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ولم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا.
أما
في ميزة بدعوة الشيخ محمد رحمه الله هو موجود بكثرة. يقول لنا أن الشيخ بن سلوم الله يحفظه عنه عن صاحب البرهاني كتاب البرهانية، وكان من العلماء وله مؤلفات وفرائض وله أيضا شرح عقيدة الشفاريني اختصر زواج الأنوار، ولا أجوبة فقهية جيدة، ولا قصائد الغازية طلعت على بعضها، ولكن وإن كان عادي وطالب علم وفي عبادة، لكن مع هذا كله عنده شيء من النوع، ويسمع عن أشياء غرائب لما كان مشتهيه، لكن هو من شر باب الدعوة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أبلغ من اتركوا. فإذا قيلك اترك هذا العمل فالتعبير اجتنب هذا العمل أبلغ من قول اترك، لأن الترك يقتضي عدم الفعل، والاجتناب يقتضي عدم المقاربة لهذا الفعل. ولهذا قال الرسول اجتنبوا ولم يقل اتركوا، لأن الترك هو النهي عن عدم الفعل لأن لا تفعل هذا الشيء، أما الاجتناب فهو النهي عن مقاربة ذلك الفعل. اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات، وهذه كلها كبائر. جاء في هذا الحديث أن الكبائر هنا سبع، لكن معلوم أنها أكثر من السبع، بل أنهاها بعضهم إلى 70 كبيرة، وبعضهم أنهاها إلى 700 كبيرة. وكلها في الكبائر مؤلفات، منها ما ألفه الإمام الذهبي في كتابه الكبائر المعروفة، وألف أيضا ابن حجر الهيثمي الزواجر في افتراض الكبائر، وكل ألف في بيان الكبائر ذكروا منها الخمر والسرقة وعقوق الوالدين وشهادة الزور إلى غير ذلك. لكن ضابط الكبيرة، لو قلنا لك ما ضابط الكبيرة نقول لك عرفها ابن تيمية وغيره: ضابط الكبيرة كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو سخط أو نفي إيمان، هذا هو الكبيرة. كل ما جاء من الأحاديث لعن الله من فعل كذا في كبيرة، أو غضب الله على من فعل كذا، أو لعنة الله على من فعل كذا، أو كان الذي في السماء ساخطا عليها، مثل إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنة الملائكة حتى تصبح رواية لمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها، فيكون امتناعها بلا عذر كبيرة. لأجل هذا فالحاصل كل ذنب وثم بغضب أو لعنة أو نار أو سخط أو نفي إيمان، هذا هو ضابط الكبيرة. وقول اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله. الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وقد عقد المصنف بابا فيما مضى، قال: باب الخوف من الشرك، وذكر أبوابا من هذا النوع: باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، كل هذه تقدمت. وسبق أن قلنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر، وهذا لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة منه، وهو تشوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وشرك أصغر، وهو ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. والشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، كما قال ابن القيم: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ويحبه كمحبة الديان. ويشهد له قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وحديث ابن مسعود من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار كما تقدم. الثاني الشرك بالله، الثاني قوله السحر، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وقد تقدم بيان تعريف السحر، وهو أن تعريفه هو عبارة عما خفي ولطف سببه، وأن السحر يكون بأدوية تارة وبرقى تارة أخرى وعزائم وعقد يعقدها الساحر وينفث بها، أو طلاسم يكتبها، أو ورقى وعزائم وأدوية يبخر بها فتؤثر بإذن الله في بدن المسحور. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. وتقدم الجواب عن كونه سحر، وقول أعداء المسلمين كيف يقبل قول الرسول وأن كل ما يقوله يكون مقبولا في حين أنه سحر، وأنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، فلا بد من بيان أن ما يخبر به في غير هذا الزمن الذي سحر فيه. وتقدم الجواب عن هذا، وهذا هو قول الفرنج وأعداء الإسلام. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هي من الكبائر. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبسبب هذه الآية ذهب ابن عباس وأبو هريرة إلى أن القاتل لا تقبل توبته، فلو تاب القاتل فإن توبته غير مقبولة. لكن جاء عن عباس أنه رجع عن هذا القول وأن توبته تقبل، وهذا هو قول جماهير المسلمين من لدن الصحابة ومن بعدهم، إن القاتل إذا قتل وتاب فالله يقبل توبته، بدليل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فكما أن توبة المشرك إذا تاب مقبولة، والزاني إذا تاب مقبولة، فكذلك من قتل نفسا بغير حق إذا تاب فالله يقبل توبته كما في هذه الآية. لكن هل تقبل توبته وينتهي؟ نقول لك لا، بل القاتل عليه ثلاثة حقوق: حق للمقتول فإنه يخاصمه عند الله يقول فيما قتلتني، الثاني حق للورثة فإن الورثة يتعلق حقهم في رقبة القاتل، والثالث حق لله سبحانه وتعالى لأنه سعى في الأرض بالفساد، هذا القاتل سعى في الأرض بالفساد وتعدى حدود الله، فيكون هذا القاتل تعلق به ثلاثة حقوق: حق للمقتول حيث قتله ظلما وتعديا، وحق للورثة حيث قتل مورثهم ومن ينفق عليهم ومن يعولهم، وحق لله تعالى حيث سعى بقتله الفساد في الأرض وتعدى حدود الله. أما حق المقتول فهو باقي، فلو قتل القاتل فحق المقتول باق عند الله، إنما المقتول إنما الذي انتهى حق الورثة، فالورثة إذا أخذوا الدية أو قتلوا القاتل إذا كان لهم القصاص فحقهم انتهى بأخذهم الدية إن كانت أو بقتلهم القاتل، بقي حق المقتول وحق الله فهي متعلقة برقبة القاتل حينئذ. المقتول يخاصم القاتل عند الله فيأخذ من حسنات القاتل وتدفع إلى المقتول، أو يؤخذ من حسنات المقتول فتدفع إلى القاتل وحق في سيئاته. وحق الله سبحانه وتعالى لأنه سعى في الأرض فساد، لكن إذا تاب ورجع وأناب فالورثة أخذوا حقهم، فالله يرضي المقتول ويزيل له الثواب ويعطيه الأجر بدلا من حقه، والرب يتسامح عن حقه ويعفو عن هذا القاتل بتوبته وندمه على ما صدر منه. هذا معنى ما قرره جمع من أهل العلم. الشرك بالله والشعر وقتل النفس بغير حق وأكل الربا فهي أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، لم يختلف المسلمون في تحريم الربا في الجملة، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في أفراد مسائل هل تلحق بالربا أو لا تلحق بالربا. أما من حيث هو فالمسلمون مجمعون على تحريمه كما دل عليه القرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. والأحاديث معروفة، قال ابن دقيق العيد: إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة والعياذ بالله، يعني أن من تعاطى الربا في الدنيا فالغالب أنه لا يختم له بخير بل يختم له بشر، لأن لحمه ودمه تغذى على ذلك الحرام. وأكل مال اليتيم، فإن من تولى يتيما وصار تحت كفالته وولايته ثم خان تلك الولاية بأن أكل مال اليتيم بغير حق فالله توعده بأعظم عقوبة. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بالتجارة وتنميته. وقد هم التولي يوم الجحد، وهو أن المسلمين إذا قابلوا أعداءهم من الكفار وحمي الوطيش والتحم القتال انهزم المسلمون وتولى، ذهب وترك مكان حتى كان فرجا مما يؤدي إلى انهزام المسلمين وعلو كلمة الكفر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد من المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو أن الإنسان يقول: فلانة ليست عفيفة، فلانة يدخل عليها فلان، يعرض بأنها تزني وأن الأجانب يفعلون فيها، وهي محصنة مؤمنة غافلة عما أطلقت لسانك في عرضها فهي كبيرة. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهذه هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هي السبع الموبقات أي المهلكات. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح إنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن جندب رضي الله عنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. هذا يدل على أن الساحر يقتل، وفي بعض الروايات حد الساحر ضربة بالسيف، وذلك أن الساحر هو الممخرق والمشعوذ، يظهر للناس أنه يفعل الشيء ويقتل هذا الشخص ثم يعيد رأسه إليه أو يشق بطنه ويخيطه ثم يعود كما كان، وهذا لا حقيقة له، وإنما يموه على الأبصار فيظنون أنه يحيي الموتى وأنه يبرئ الأكمى، وإنما هي مجرد تخيلات لا حقيقة لها. فيأتي الساحر فيحفر البئر والناس ينظرون، ثم يخرج ماءها بسرعة ثم يزرع، ثم ينبت الزرع بسرعة ثم يقطف منه وهم جالسون فيأكلون منه. حفر البئر واستنبط الماء وزرع الفواكه وأكلوا من تلك الفواكه وهم جالسون في مدة لا تزيد على ثلث ساعة، وهذا لا حقيقة له، ما هو إلا مجرد مخرقة ومجرد شعوذة يموع على أبصار الناس فيظنون أنهم يأكلون شيئا وهم لا يأكلون، أو يقدم لهم أشياء ليست بفواكه وإنما هي أشياء أخرى، لكن يخيل إليهم أنها هي ما قدم إليهم. ومثل هذا حده القتل، وإنما اختلف العلماء هل يستتاب أو لا يستتاب. فالذي ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي أنه لا يستتاب بل يقتل، وقيل يستتاب ورجح الشارح أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولكن الذين يقولون لا يستتاب يقولون إذا استمر على شحره، أما لو تاب فإنها تقبل توبته، كما قبل الله توبة سحرة فرعون وقبل إيمانهم وقالوا وما تنقم منا، مخاطبين بذلك فرعون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بالله. وكذلك أيضا جاء في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله في شائر الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قالوا هذا يدل على أنهم يقتلون بدون استتابة لأنهم مفسدون في الأرض ولما عندهم من المخرقة. وصح حصر رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها في عجين، فعلمت بذلك حفصة وكانت قد دبرتها لكنها بعد أمرت بقتلها. قال الإمام أحمد صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جندب الخير وعمر بن الخطاب وحفصة رضي الله عنه. ومعلوم أن الذين يرون قتلهم غير هؤلاء هم ابن عمر وعثمان وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، كل هذا تطهير للمجتمع عن مثل هذه الأشياء. والسحر له مؤلفات موجودة يستعملونها تكون بحروف مقطعة وأدوية وتبخير وتوصل إلى الشياطين، إما بترك واجب أو بفعل محرم، هذا شأنهم، ولهذا جاءت الشريعة بقتلهم، بمع أن فسادهم لا يقتصر على أنفسهم بل يتعدى إلى غيرهم. ولهذا قتل الصحابة رضي الله عنهم كل من عرف بالسحر، كما كتب عمر إلى عماله في شائر الأمصار أن اقتلوا كل شاعر وشاعرة، والله أعلم.
نعم. يجب النظر في السحر لا ينبغي النظر فيها إلا إذا كان مثلا يحتاج لأن يرد على الشعرة أن يرد عليهم ويتعرف باطلهم ألم. ولكن مثل ما قال ابن خلدون وغير ابن خلدون لا ينبغي قراءتها إلا لأشخاص مثلا لهم في قراءتها غرض صحيح، مع أن قراءتها لو قرأ كل شخص ما يستطيع أن يفهمها ولا أن يعرف عنها شيء، ما هي إلا كلها دجل، لو قرأها ما راح يستفيد منها شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتابة الساحر أم لا؟
قيل اشتتاب وقيل لا اشتتاب، لكن الاشتتاب طيب.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
باب بيان شيء من انواع السحر.
باب بيان شيء من انواع السحر. المصنف الشارح هنا تكلم على مسألة كرامات الأولياء وعلى مخلقة الشياطين جاعلا لها من أنواع السحر وملحقا لها بها. أما السحر جملة فهذا قد تقدم بيانه من أنه عبارة عما خفي ولطف سبب وقد سبق. والباب هنا أراد بيان شيء من أنواع السحر، يعني شيء من مفردات السحر. وش مثل؟ مثلا ضرب الوجه فإنه داخل في ذلك، ومثل النظر في النجوم فإنه أيضا داخل في ذلك، ومثل ضرب الحصى فكذلك، كما قيل لأمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا شاجرات الطير ما الله صانعه، لا يعلم بما سيقع إلا الله سبحانه وتعالى. فالذين يزدرون القلوب أو يضربون بالوجه أو أيضا يتطيرون أو ينظرون في النجوم ويشتغلون بهذا على المغيبات وعلى ما سيقع في المستقبل كله أمور باطلة. كذلك أيضا الذين يشتغلون بأحوال الشياطين، وهذا هو موضوع البحث الذي أشار إليه الشارع. أولا نعرف أن الأولياء، ما معنى الأولياء؟ هل ننكر كرامات الأولياء؟ نقول لك لا. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، فإن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن وأثنى عليهم، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومعنى أولياء الله هم الذين بينهم الله في هذه الآية بقوله الذين آمنوا، أي آمنوا بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون أي يؤمنون بذلك ويعملون بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهون عما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل بابهم التقرب إلى الله بأداء الفرائض والنوافل والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، هؤلاء هم أولياء الله. وقول لهم البشرى في الحياة الدنيا، اختلف المبشرون في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا. ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ على فرقيه إنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو طوالة، فإنها من البشرى في الحياة الدنيا، كما في الحديث تلك بشرى عاجلة بشرى المؤمن، أو كما ورد، وهو أن الرجل يرى الرؤيا الصالحة فتكون كالبشرى له في الدنيا في الحياة الدنيا. فهؤلاء الذين هذه حالتهم وهذا شأنهم إذا أجر الله على أيديهم شيء نقول هذه كرامة، ولكن لا يلزم أن هذا الولي أفضل من غيره، بل قد يكون أقل مرتبة لكن أجر الله على يده هذه الكرامة، كالمشي على الماء، وكما نار الجيش العلى بن الحضرمي فإنه لما قابلهم العدو مشوا على الماء في البحرين، ومشوا ومشت خيولهم حتى قطعوا البحر وهم على ظهر الماء. كل هذا من كرامات الأولياء، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وكذلك يقابلهم أهل الشعوذة الذين يتقربون إلى الشياطين. الشيطان عندما يتقرب إليه الإنسان إما بترك واجب يترك الفريضة، أو أنه يرتكب محرما، أو يرتكب كبرى كالسجود للشيطان، أو الاستعانة بهم أو بالجن شياطين الجن، إن ذلك يساعدونهم، يأتونهم بما يطلبون من دراهم، يأتونهم بما يطلبونه من طعام وشراب، يأتونهم بما يطلبونه من أي نوع من أنواع ملذات الدنيا، بل ربما طاروا بهم من بلد إلى بلد، لكن من أجل تقربهم إلى الشياطين، كأن يستغيث بهم مثلا، أو يستغيث بإنسان آخر بعيد عنهم، ولكن الشيطان يأتي فيريده. يقول شيخ الإسلام تيمية: جاءني رجل فقال لي إني وقعت في مهلكة وقد اشتغفت بك فجئت فأنقذتني. قال ابن تيمية: والله لا جئتك ولا علمت بك ولا مال بك ولا باستغاثك كبير. قال: بلى جئتني وأنا أعرفك. هو أنت؟ قال: لا أبدا، هذاك الشيطان تمثل على صورتي، أما أنا فلا أعرفك ولا علم لي بك. لأن الشيطان همه إغواء بني آدم بأي وسيلة، ولكن عندما تريد الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هو كما قيل: وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق تزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافقي. المعنى: إذا اشتبه عليك هذا الرجل الذي يغمط بيده من الجو دراهم يعطيه، أو مثلا يمد يده ويأتي بالأطعمة، والله ما أدري عن هذا، هل هذا شيطان أو هذا ولي؟ نقول: نعم، عندنا ميزان نزن كبير، أنت ولي ولا شيطان؟ وش الميزان؟ الميزان الشرع الشريف. هل ائتمر بأوامر الله وأوامر رسوله وانتهى عن نواهي الله ونواهي رسوله؟ يبادر إلى الصلاة يؤديها مع المسلمين في مساجدهم مؤتمرا بكل الأوامر الشرعية مبتعدا عن الأمور المحرمة؟ نعم، نقول أنت ولي. فإذا كان ليس كذلك، لا نراه في المسجد لا يصلي، أو نراف على محرمة، قلنا هذه مخرقة وهذه باستعانة الشياطين، فنزنه بهذا الميزان وهو الشرع. وهذا ما نقول الشرع: وبين السماء والأرض لو طار عابد في الجو وسار على وجه المياه الدوابط فزنه بميزان المطهر شرعه. عندك الميزان زن الناس به، وإلا فهؤلاء عندهم مخرقة وعندهم حكايات وعندهم أشياء، بل يرتكبون الفواحش. فإن الشعراني ذكر في طبقات الأولياء من جملة كرامات الأولياء على ذي نظره والعياذ بالله أن فلانا يمشي في أسواق مكة وأنه ينجو على الحمار، ويعتبر هذا كرامة، ويقول ارتفع عن حد التكليف. قبحك الله بكرامة. والعياذ بالله. فاعتبر هذه كرامة وترجم لها في كتابه. كذلك أيضا يقول في ترجمة الشاذلي